بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، صدق الله العلي العظيم. عندما نريد أن نستعرض المتغيرات التي تحدث في يوم القيامة، لا بد من الوقوف عند السماء وما يجري عليها. من المفيد التأكيد في البداية أيها الأعزاء على حقيقة أن المعاد بمقدار ما يكون حاضرا في الذهن يكون التدين. ما هو المراد بالمعاد؟ هناك أحداث يواجهها كل إنسان منذ احتضاره وإلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار والعياذ بالله النار، بدءا من سكرات الموت ومرورا بقبض الروح، ما كيف تصبح الروح حرة طليقة من سجن الطبيعة، تلاحق كل الأحداث التي تقع في البيت وخارج البيت، يعرف الميت أين هو وماذا يراد به، إلا إذا كان من أهل الإكمال كما تقدم الحديث، إذا كان راسبا أي محض الكفر محضا، يعرف بعد الموت ما يجري عليه، وإذا كان ناجحا أي محض الإيمان محضا كذلك يعرف بعد الموت ما يجري عليه. أما إذا كان مكملا فكمن هو في الدنيا مكمل لا يعرف نتيجته إلا على أبواب الموسم الدراسي عندما يجري الامتحان، كذلك المكمل في الآخرة لا يعرف نتيجته إلا في يوم القيامة. مرورا بالتشيع والخصوصيات التي يواجهها الميت في التشيع، هو أعلم منا بمشيعيه. ممكن واحد بالتشيع ما شاف كل المشيعين، لكن الميت يرى كل المشيعين ويعرف ما هم فيه، بل باعتبار أن الميت يصبح أقوى إدراكا وأشد وعيا للأمور، فمن الطبيعي أن يعرف ما يدور في ذهن هذا وذاك، وكأن هناك قوانين معينة من تعامل معها استطاع أن يقرأ نوايا الآخرين. بعض الناس يصلون وهم أحياء في هذه الحياة الدنيا إلى حيث يعرفون أفكار الآخرين، بل أحياناً نجدهم يصلون إلى حيث يعرفون أفكار البعيدين عنهم. يقول أحد المؤمنين: ذهبت إلى مشهد لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، هناك في الحرم قال لي الذين جاءوا معي: تعال لنذهب لزيارة العالم الفلاني. يقول هذا المؤمن: قلت لهم أنا لا أريد أن أذهب لزيارة عالم، الذي يزور الإمام الرضا عليه السلام يستغني عن زيارة غيره. أصروا علي: بما أننا جئنا معا لا تتركنا نذهب وحدنا وتبقى أنت وحدك، تعال معنا، لا تريد أن تسأل هذا العالم شيئا لا تسأله، لكن تعال معنا. يقول: مضيت معهم إلى قرية خارج مشهد، تقدموا يسألون ذلك العالم العابد، وأنا وقفت بعيدا عنهم. بعد أن سألوا مسائلهم ناداني، أشار إلي هذا العالم، تقدمت منه فهمس في أذني قائلا: من قال لك إن زيارة العالم تتنافى مع زيارة الإمام الرضا عليه السلام؟ قرأ أفكاره وعرف ما كان يفكر به وهو بعيد عنه. من الناس من يصل إلى هذه المرحلة بالتخلص من الذنوب في هذه الحياة الدنيا. وعندما تسمعون بكرامة لإمام من أئمة أهل البيت عليهم صلوات الرحمن من هذا القبيل، فهي أمر عادي جدا بالنسبة للإمام المعصوم، يعني تماما كما تقول إن الإمام الخميني يعرف الألف، مسألة عادية جدا ولا يتكلم بها. أن يكون الإمام المعصوم يعرف نوايا الناس أمر طبيعي جدا، لأن هذا ممكن بالنسبة لإنسان عادي ليس معصوما. من الناس من يصل إلى هذه المرحلة وهو في هذه الحياة بالتخلص من الذنوب. من الناس من لا يصل إلا أنه بالموت يصبح أكثر وعيا، يعرف الأمور التي تجري، حتى إذا كان وهو في الدنيا لا يستطيع أن يعرفها أبدا. ثم يواصل الميت رحلته إلى القبر، وعالم القبر عالم طويل جدا كبير جدا متشعب. القبر جزء من البرزخ، ويستمر البرزخ إلى يوم البعث، ثم تبدأ الأحداث الجسام التي أنا بصدد الحديث عنها تحت عنوان أسماء يوم القيامة كما تقدم، وصفات يوم القيامة كما أنا فيه. هذه الأمور أيها الأحباء توصلنا إلى الحديث عن البعث. ما معنى أننا نبعث من قبورنا؟ ما هي الأدلة على البعث؟ ما هي شبهات المنكرين للبعث؟ وتوصلنا كذلك إلى الحديث عن الحشر وأرض المحشر، وعجائب أرض المحشر أكثر من عجائب الاحتضار. عجائب أرض المحشر أكثر من عجائب القبر وسؤال منكر ونكير وما شابه، باعتبار أن الخصوصيات العجيبة تظهر في أرض المحشر. المحرمات التي نرتكبها هنا والعياذ بالله تظهر فينا في أرض المحشر، بحيث أن شارب الخمر يتجسد شربه للخمر، بحيث أن الإنسان الذي يتكلم بلسانين في الدنيا يعني منافق، يتكلم معك بالحب والإخلاص إلا أنك بمجرد أن غادرت المكان بدأ يكيل لك الشتائم. وهو مع الناس بشكل عام كذلك ذو اللسانين يحشر كما في بعض الروايات وله لسانان من نار. طبعا هذا إذا لم يتب، يعني هو بالدنيا كان له لسانين ببين هونيك على حقيقته، إلى غير ذلك من الغرائب التي لا بد من الوقوف عندها بالتفصيل لنعرف بعض آثار الذنوب الخطيرة، ولنعرف ما معنى إلهي لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. كل العجائب التي تكون هنا في الداخل في الباطن ولا نراها نحن وربما لا نشعر بها، سنراها بارزة ظاهرة يشاهدها أهل المحشر إذا لم نتب منها إلى الله عز وجل. كل هذه الأمور تأتي ضمن هذا التسلسل في الحديث. وصل بنا المطاف إلى الحديث عن السماء. قلت هناك متغيرات في الأرض تقدم الحديث عنها، وهناك متغيرات في السماء. هذه المتغيرات التي تكون في السماء قسم منها يختص بالسماء بما هي السماء، وقسم يختص بالكواكب والنجوم والقمر والشمس. أما فيما يتعلق بالسماء فالآيات التي تتحدث عنها نعرفها جميعا وقرأناها وسمعناها، لكني سأحاول أن أنسق الآيات بحيث نكون فكرة مترابطة متناسقة عما يحدث في السماء في يوم القيامة. أولا نجد الحديث عن الانفطار في السماء، الفطر في السماء. طبعا مثل ما بتعرفوا في عنا تشقق، في عنا أن السماء تنفطر، في عنا أن السماء تموج، في عنا أن السماء تفرج وأن السماء تكشط إلى غير ذلك. هذه الآيات التي تحدثنا عن السماء إذا أردنا أن نرتبها بحيث تنسجم مع هذه المتغيرات التي تحدث في السماء بشكل متسلسل، إنه أين بيجي قبل؟ الانشقاق بيجي قبل بالسماء ولا الانفطار بيجي قبل؟ تمور السماء أيمتى بيكون مور السماء؟ في محاولة للحصول على هذه الصورة المنسقة نجد أولا الانفطار. الفطر ما هو؟ الفطر هو عبارة عن بداية الشق. أرض متى نقول عنها انفطرت؟ بمجرد ما أنه تفسخ شوي، هي الفطور. السماء هل نرى فيها الآن من فطور؟ لا نرى فيها من فطور، يحدث فيها فطور، يعني بداية التشقق. هذه هي العملية الأولى. إذا السماء انفطرت، سورة الانفطار وما شابه في هذا السياق. ثم نجد أن السماء تنشق. الشق أعظم من الفطر، يعني هالفسخ توسع أصبح شقا، لأنه بالشق يلحظ أن الشيء تحول إلى أكثر من قسم، تحول الشيء إلى شقوق أو إلى شقين على الأقل. ويوم تشقق السماء بالغمام أو وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. إذا السماء انشقت كأن الفطر يبدأ ثم يتوسع فيصبح انشقاقا، ثم بعدان شو؟ بعدان الشق بزيد. شو بصير؟ بصير كل شق مثل الباب. وفتحت السماء فكانت أبوابا. بس نحط الآيات حد بعضها ونعرف شو معنى كلمة الشق، شو معنى الفطر، شو معنى الباب. هالخصوصيات قادرين ننسقها بشكل جيد. أيضا نجد أن السماء تفرج، وكأن المراد أنه الفتحات اللي فيها بتصير أكبر من فتحة الباب، بحيث أنه صار هناك انفراج بين هذا القسم من السماء وذاك. وإذا السماء فرجت بعدئذ لابد وأن تأتي عملية المور. المور يعني التموج، يعني هالسماء اللي منشوفها هلأ هادي وثابت بتصير تموج وتسير، تسير وتموج. يوم تمور السماء مورا، بعدين شو بصير؟ بعدين بتصير كالمهل، يعني الحديد المعدن المذاب، هذا المهل المعدن اللي ذوبته. كيف بصير؟ شايفين مثلا شي بركان عم يقذف حمام، كيف بتكون الحمام عم تنزل منه؟ هذه معادن مذابة. وتكون كالمهل، يوم تكون السماء كالمهل. بعدان تكشط. شو معنى تكشط؟ يعني تسلخ جلد الذبيحة، يكشط يعني يسلخ، يعني سما ما عاد فيه. لما سما ما عاد فيه شو بتكون صارت السماء؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. طي السجل للكتب انه هالورقة سجل الورقة، الورقة عليها شيء مكتوب، نطويها بعد ببين شيء من المكتوب، ما عاد يبين شيء من المكتوب. نطوي السماء كطي السجل للكتب، تطوى السماء فلا يبقى شيء من نجم أو قمر أو شمس، كل ما في السماء الآن لا يبقى منه شيء، طويت السماء. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. إذن هنا العملية الأخيرة، هذه الآيات التي نقرأها كثيرا ونسمعها كثيرا عندما نسلسلها بهذا الشكل والله تعالى العالم، نستطيع أن نكون فكرة واضحة عما يحدث في يوم القيامة بالنسبة إلى السماء. هنا لابد من الوقوف عند بعض الأمور. أولا، تقدم معنا أنه لا يوجد شيء إلا وله نحو من الإدراك، إن من شيء إلا يسبح بحمده. الحيوانات، الجماد، غيرها، هذه فكرة أنه الإنسان بس هو بيدرك غيره ما عنده شيء من الإدراك، هذه الفكرة خاطئة. تقدم حديث مستقل حول هذه الخصوصية. السماء لها نحو من الإدراك، مخلوقات الله عز وجل لها أنحاء من الإدراك. طبعا إذا دخلنا إلى عالم الآخرة الوضع هناك بيختلف، أن النار لها نحو من الإدراك بحيث أنها إذا رأت المجرم من بعيد سمع لها تغيظا وزفيرا، مأهورة منه لأنه عصى الله عز وجل. النار تتغيظ وتزفر من ذنوب صاحب هذه الذنوب ومرتكبها. إذن هناك أنحاء من الإدراك مختلفة. طبعا مش معناها أنه السماء يعني هي مثل الإنسان مع عائل ويفكر وإلى آخره. لما نقول نحو من الإدراك تقدم أنه مستوى معين من الإدراك. ترى الرعب، الأمر الآخر الذي لا بد من الوقوف عنده، الرعب الذي يحدث في يوم القيامة ما هو؟ هل هو ناشئ من تبدل الأرض غير الأرض، ومن طي السماء كالسجل؟ يعني شو سبب الخوف؟ مش يوم القيامة يوم مرعب، يوم مخيف. طيب شو سبب الخوف بيوم القيامة؟ سبب الخوف إنه الجبال تنسف والأرض تدك والسماء تطوى، النجوم تنكدر، هذا سبب الخوف؟ والله شيء تاني. لا، شيء آخر، شيء آخر. ملاحظين لما منقول في زلزلة، الزلزلة شو هي؟ نحن عنا الزلزلة إنه البيوت تدمرت، ما ظل حجر على حجر، هذه نتيجة الزلزلة. الزلزلة شيء آخر، هذه هي النتيجة. يوم القيامة ليس هو عبارة عن تبدل الأرض غير الأرض وتشقق السماء ومورها وانطماس النجوم وانكدارها، وإنما يوم القيامة شيء آخر، يصبح هذا الشيء سبباً لهذه المظاهر. يعني هناك أمر من الله عز وجل بوضع حد لهذا النظام، هذا الأمر الإلهي الذي قضى بأن يموت كل الأحياء ثم بعد مدة يبعث كل الأموات ويجتمع كل الخلائق في صعيد واحد للحساب، هذا الأمر وحيثيات هذا الأمر الرعب يكمن هنا، والأمر وحيثياته ينتج عنهما ما يحدث في الأرض وما يحدث في السماء. عندما نرجع إلى بعض الآيات في كتاب الله عز وجل نجد أنها توجهنا نحو هذه الرؤية والقناعة. لاحظوا كيف يتحدث عز وجل عن يوم القيامة وأنه يوم مرعب، ثم يقول السماء منفطر به كان وعده مفعولا. لاحظين السماء منفطر بيوم القيامة، يعني بسبب يوم القيامة، لم يقل عز وجل السماء منفطر فيه، يعني وكأن رعب يوم القيامة هو السبب في انفطار السماء وزلزال الأرض وما يحدث، باعتبار أن الأرض لها هذا النحو من الإدراك والسماء لها هذا النحو من الإدراك، فالأرض والسماء تدركان خصوصية يوم القيامة ويدخلهما هذا الرعب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. في أوضح من الآية حول أن الأرض الجبل اللي هو قطعة من الأرض يمتلك من الإدراك ما يجعله خاشعا وما يجعله أكثر من الخشوع متصدعا من خشية الله تعالى. تصدع الأرض وتصدع السماء من خشية الله تعالى. ملاحظين إذا كان يوم القيامة يحدث هذه المتغيرات في الأرض والسماء، فكيف واحدنا بده يقدر يتحمل يوم القيامة؟ يستطيع أن يتحمل إذا كان قد استعد، أما إذا لم يستعد ليوم القيامة فإنه لا يستطيع أن يتحمل على الإطلاق. إذن هناك رعب وزلزال عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قديش بنقرأ الآية وقديش بنسمعها، بس إنه نوقف عندها بالعمق، إنه فعلا شيء عظيم، فعلا يوجد رعب ما بعده رعب. باختصار ملاحظين هالآية، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما أكثر الآيات من هذا النوع، كل الآيات نقرأها فلا نتفاعل معها، لكن عندما نعيش في جو نحاول أن نستوضح دلالات الآية، بعض الخصوصيات، نقرأ الآية مرة تانية عم كأنه مش سامعين هالآية. المهم أيها الحبيب أن يتفاعل القلب مع القرآن الكريم، والتكرار تكرار مهم جدا، ينبغي أن نكون دائما كما بينت في الحديث المتقدم على علاقة بكتاب الله تعالى، نحاول أن نستكشف أسراره. ممكن بسم الله الرحمن الرحيم هالآية المباركة قديش قارينها، ممكن واحد يفكر فيها شوي وإذا بينفتح له أفق إنه الله عز وجل ببداية كل أمر بقلنا أقوله هيك، ببداية كل سورة في بسم الله الرحمن الرحيم عم يحكي لنا عن الرحمة مرتين، الرحمن والرحيم. طيب ليش مرتين؟ طبعا بيجي هون تفريق العلماء بين الرحمة الرحمانية العامة للكافر والمؤمن وبين الرحمة الرحيمية، لكن بكفي إنه واحد يعيش بقلبه هيك ولو للحظة إنه الله عز وجل بدو ياني ابني علاقتي فيه على أساس أنه رحمن رحيم. يريدنا أن لا نقنط من رحمته، لا تقنطوا من رحمة الله. إذا مسألة الرحمة مسألة مهمة جدا، تفتح هذه الأمور آفاق للإنسان. عندما نأتي إلى القسم الثاني من المتغيرات في السماء، القسم الثاني التغير في الشمس والقمر والكواكب، باعتبار أن الآيات واضحة وكما تقدم حول الآيات التي تحدثنا عن السماء، أحاول أن أنظم وأرتب ما يمكن الترتيب بينه من هذه الآيات والله تعالى العالم. مثلا حول النجوم نجد الحديث عن الانكدار والانطماس والانتثار. طيب أين قبل؟ مفترض أنه الانكدار يعني تغير اللون لكن بعده مبين أنه في نجم. الانطماس لا أصلا ما عادش مبين، انطمس راح. فإذا معقولة أنه يكون الانكدار هو العملية الأولى للنجوم، ثم يكون بعد ذلك الانطماس، ثم يكون الانتثار. وإذا النجوم انكدرت، إذا الانكدار، وإذا النجوم طمست، وإذا الكواكب انتثرت. بالنسبة للشمس حديث عن التكوير، عن الظلمة، ثم حديث عن الخسوف. بالنسبة للشمس والقمر الحديث عن الخسوف والكسوف وجمع الشمس والقمر. وقد أصبحت المتغيرات في السماء بهذا المقدار واضحة. طبعا لابد من الإشارة هنا إلى أن الآية المباركة اقتربت الساعة وانشق القمر لا علاقة لها بيوم القيامة، على الأقل بناء لآراء بعض المفسرين الأجلاء، باعتبار أنهم يقولون هذه الآية ترتبط بانشقاق القمر الذي حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما طلب المشركون من المصطفى الحبيب معجزة وقالوا له إذا كنت نبيا فأمر هذا القمر لينشق، فأمر صلى الله عليه وآله القمر فانشق حتى كان نصفين. والمراد بانشقاق القمر هو هذا الانشقاق الذي حصل، ولا تتحدث هذه الآية عن انشقاق سيحصل في يوم القيامة. يوم القيامة سيحصل زوال القمر، يجمع القمر كما تجمع الشمس. لا مانع أن يظهر أثر لهذا الشق عندما أخذ العالم يطبل لأرمسترونغ رائد الفضاء وصعوده إلى سطح القمر. في تلك الفترة بدأ الحديث عن أن الصور تظهر شقا في القمر، وأن هناك مثل الوادي في القمر إلا أنه لا يظهر من بعيد، ربما أحيانا نلاحظ سوادا. انشقاق هذا، انشقاق القمر هذا الذي لاحظوه، هل هو من آثار ذلك الانشقاق أم أنه شيء آخر؟ لم أجد شيئا في الروايات حول هذه الخصوصية. هنا آتي إلى متغير آخر يحدث في يوم القيامة الذي يمكن أن يعيش منه الإنسان رعبا لا يعيشه من شيء آخر، وهو الزلازل. زلزلة الساعة شيء عظيم، لا نستطيع أن نقدر خطورة هذا الزلزال. والله 4.5 لخمس درجات على مقياس ريشتر يعتبر زلزال يعني يهدد بالخطر أو قد يؤدي إلى أخطار كبيرة. فإذا ارتفعت الدرجة لا، زلزال خطير. زلزال يوم القيامة كيف سيكون؟ إذا جمعنا كل الزلازل التي تحدث في تاريخ البشرية وحاولنا أن نقارن بينها جميعا وبين الزلزال الكبير في يوم القيامة، كم هي النسبة؟ شايفين مثلا لما اولاد صغار بيجتمعوا بدهم يعملوا سياره، شو بيطلع من امره؟ ايش هي السياره؟ اولاد صغار. او مثلا بدهم يعملوا تمثال من ثلج، اولاد صغار، بظل بالتالي لهم قدرات معينه. كل ما في هذا العالم هو امور عظيمه بالنسبه الينا باعتبار اننا صغار، وهذه الامور العظيمه بالنسبه الينا تختلف من انسان الى انسان. مثلا 1000 سنه مساله عظيمه وكبيره جدا، اذا واحدنا بنقول له انت بدك تعيش 1000 سنه، 1000 سنه يعني 10 قرون. نحن واحدنا اذا شاف له شخص عايش مثلا 113 سنة بيقول لك قبل قرن من الزمن عندما كنت في 13 من عمري، بشوف انه هذا هجني. فكيف 1000 سنة؟ لكن النبي نوح ينحكى معه عن 1000 سنة؟ مسألة يعني بتشكل لإله لألف سنة مثل 30 سنة عنا، لأنه فعلا هالرواية المعتبرة اللي بتقول انه عاش النبي نوح 2500 سنة. لا نفترض مثلا 1000 سنة عنده مثل 40 سنة بالنسبة لنا. عظمة الأمور في الدنيا نفهمها نحن بالنسبة إلينا، عظمة أمور الآخرة شيء آخر، لأن مقاييس الآخرة من نوع آخر. الله عز وجل عندما يحدثنا عن عظمة الزلزال في يوم القيامة ينبغي أن ندرك أم أننا أمام بحر يجب أن نسرح الفكرة في آفاقه لنحاول أن نتعرف على شيء. شو النتيجة العملية هون؟ النتيجة العملية زلزلة الساعة شيء عظيم. قديش يعني عظيم؟ خلي واحد يفكر، لأنه كلما فكر في هذا الأمر أكثر كلما أدرك أن هناك دواعي للرعب والخوف أكثر، ثم عندما يربط بين دواعي الرعب هذه والذنوب التي تسبب هذا الرعب يعرف خطورة الذنوب، عندئذ يستطيع أن يتعاطى مع نفسه بطريقة دقيقة في مسألة كبح جماحها عن الوقوع في المعصية. هنا أريد أن أقف عند الزلازل التي تحدث في الدنيا باعتبارها مؤشرا للزلزال الكبير. مؤشر كيف؟ مؤشر كل هالزلازل اللي بتصير بالدنيا هي عبارة عن تذكرة لنا. صحيح أن هناك قوانين إلهية حل الغضب الإلهي بقوم فكان لابد من تأديبهم، صحيح، لكن بنفس الوقت هذا الزلزال الذي يحدث في الدنيا تذكرة لنا أنه يا إنسان شوف الزلزال قدامك كيف شكله، زلزال يوم القيامة شيء آخر، انتبه. أيها الحبيب، بما أن الله عز وجل يريدنا أن ندرك حقائق الآخرة وهو يعرف أننا بدون أمثلة لا نستطيع أن نفهم الآخرة، فقد زرع لنا الدنيا أمثلة وحشدها بالأدلة والبراهين لندرك من خلالها الآخرة. من هذه البراهين الزلازل، من هذه البراهين التي نستطيع منها أن نفهم الآخرة، عالم الجنين، عالم الرحم. قد ما واحدنا يحاول يفهم أنه عالم البرزخ وعالم القيامة أكبر من الدنيا بكثير ما بيقدر يفهم، لكن إذا قال له كيف الجنين بعالمه؟ الجنين ما بيفهم أنه في شيء غير هالعالم هذا، لكن عندما يخرج إلى الدنيا يرى العجائب والغرائب. عالم الرحم دليل على أن هناك عالما أوسع بعد، عالم الفكر. عالم الفكر، واحدنا هو قاعد هيك بيجي عباله أنه والله بدي أكتب موضوع، بيكتب موضوع بفكر فيه هيك بذهنه، بحضر صورة عن هالموضوع، إذا قام بده يكتبه ممكن يظل 3-4 أيام يكتب فيه. قديش عالم الفكر سريع. بيجي واحد عباله والله أنه بده يعمر بيت، أو مهندس بيقول لك بدي أعمر بناية، هالبناية كيف شكلها؟ فكر ربع ساعة هيك، طلع معه بناية، قام رسمها رسمة أولية، بعدين دقق فيها، عالم الفكر بسرعة رسمها، بيرسمها على الورق بتطول معه أكثر، بس بالتنفيذ وين هذا العالم عن هذاك العالم؟ واحد بالمنام بيشوف حاله أنه ماشي بمطرح، ما حس ودري إلا هو صار بمك، من مكة راح على كربلاء، من كربلاء راح لمدري لوين، ينتقل، لكن انتقال سريع. الانتقال في عالم البرزخ والقيامة مثل انتقال عالم الفكر، مثل الانتقالات اللي بنشوفها بالمنام. أصلا هذاك العالم له قوانين من نوع آخر، جملة وتفصيلا تفترق جذريا وتختلف عن قوانين الدنيا. عالم الفكر هو بحد ذاته دليل على وجود عوالم أوسع وفسيحة جدا بالنسبة إلى هذا العالم الذي نحبس أنفسنا فيه. بعد، من جملة الأمور التي تدلنا على الآخرة والبعث بالآخرة النوم والاستيقاظ من النوم. بنام واحد وبفيق مثل اللي بيموت ويبعث يوميا، من نام ومن فيق. بس انه نقتنع 100% بمسألة البعث مثل ما مقتنعين بمسألة النوم والاستيقاظ، المسألة بدها تفكير. من الأمور التي هي في الدنيا وتشير لنا إلى الآخرة لنفهم بعض حقائق الآخرة، مثلا النار، هالنار اللي منشوفها بالدنيا، هذه النار يراد لنا من خلالها أن نفهم النار في الآخرة. الله عز وجل لما بيحدثنا بسورة الواقعة عن نعمه علينا ماذا يقول بالنسبة للنار؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. المقوين منهن يعني البردانين الذين نزلوا بالأرض القواء أي الخالية. نحن جعلناها تذكرة، النار يراد لها أن تكون تذكرة لنا، تذكرنا بالآخرة، تذكرنا بجهنم. أنه واحد لما بينسل يتذكر النار، إذا رأى أنه لا يخاف من النار خلي يقرب إيده شوي، مش أنه يحرق إيده، حرام، ما بيجوز يحرق إيده، بس يقرب إيده شوي من النار. يعني إذا كان بخار بريق المي السخنة، البخار هالقد مؤذي، فكيف ببخار الفلق؟ الفلق منطقة في النار، بحيث أن النار على مراتب، أحيانا نجد أن هناك واديا في النار اسمه سقر، إذا أذن له أن يتنفس يحترق من ناره أهل جهنم. شيء آخر، مسألة النار شيء آخر. طبعا عندما نطلع على خطورة شيء من هذا النوع ينبغي أيها الحبيب أن نرجع مباشرة إلى خطورة الذنوب، هي الغيبة اللي نحن بنغتابها، عارفين كيف هي نار، كيف هي جهنم، كيف هي سقر، كيف هي فلق. المحرمات خطيرة جدا، ولذلك النار خطيرة. من الأمور التي ترمز إلى الآخرة الربيع، فصل الربيع، البعث. الخريف يرمز إلى الذبول والموت، والربيع يرمز إلى الحياة والبعث. الدنيا مملوءة إن شاء الله، عند الحديث عن البعث لابد من استعراض هذه الأمور بالتفصيل. من هذه الأمور التي ينبغي الوقوف عندها كمؤشر على الآخرة الزلازل. هذه الزلازل التي أمرنا إذا حدثت أن نبادر إلى الصلاة، ملاحظين بصير زلزال، ريح مخيفة، خسوف كسوف. ينبغي أن تبادر إلى صلاة الآيات. معناها شو؟ معناها إلهي أعوذ بك من غضبك، بحيث أنه واحد كل ما يشعر بغضب الله عز وجل يتعوذ به، يلجأ إليه سبحانه وتعالى. إلهي من أنا حتى تغضب علي؟ إلهي بحلمك عني اعفو عني. الإنسان اللي بيكون تاريخه بالدنيا هيك، يوم القيامة يأتي الزلازل قايمة، قاعد جبال طايرة مدري شو صاير فيها، السماء عم تمور، بس هو مكيف مستأنس، أصلا لا يشعر بأي شيء من الوجل فضلا عن الرعب، مرتاح. إن الله عز وجل أكرم من أن يجمع على عبده خوفين. قضى حياته بالدنيا خايف أنه أصحى كون اغتبت، أصحى كون أنا صدر مني عقوق، أصحى كون أذيت فلان، فلان أذيته حتما لازم روح تسامح منه. ظل واحد يقاتل بحاله، ليش أنا مش منيح؟ يحمل هم آخرته باستمرار. الله عز وجل أكرم مما نتصور بكثير. بعض الروايات أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى أما هجمت على ولدها الذي كان بعيدا عنها، والدنيا حارة، وجدت ولدها هجمت عليه، احتضنته ومضت بعيدا لترضعه. قال الرسول صلى الله عليه وآله لمن معه: أو تلقي أم هذا الولد ولدها في النار؟ قالوا: كلا. قال: إن الله عز وجل أرحم بعباده من هذه، من رحمة هذه الأم لولدها. فمضى المسلمون والفرحة تغمرهم. أيها الحبيب، لنكن على يقين أنه لا يدخل النار إنسان حرص على العلاقة بالله عز وجل. حتى الذي لا يحرص على العلاقة، فإن الله سبحانه وتعالى يبذل كل ما يستحقه هذا الشخص من جهد ليوصله إليه. رحمة الله فوق كل رحمة نتصورها. طيب، مع هالرحمة ممكن ناس يدخلوا الجهنم؟ صحيح، في ناس يفوتوا على الجهنم. شو السبب؟ يعني شو عاملين بحالهم هول؟ إن شاء الله ما نكون منهم. شو بيعمل بحاله واحد حتى بصير رغم هالرحمة الإلهية العجيبة لابد أن يدخل إلى النار؟ الله الله في الحذر من الغفلة التي تجعل صاحبها يبني على أنه متدين، أنه أنا متدين اللي علي عم بعمله خلاص، لأن سقوط الكبير قد يكون من هذا المنزلق. أختم الحديث بقصة ينقلها الشهيد دستغيب رضوان الله تعالى عليه حول زلزال حدث في زمنه، وتتبع الشهيد قصة هذا الزلزال، ثم طلب من اثنين كانا في المنطقة ليكتبا، طلب منهما أن يكتبا له ما حدث، أنه ما بده يكتب في الشهيد دستغيب بسماع من فلان وفلان. الشهيد دستغيب في كتابه القيم القصص العجيبة يلتزم أن لا ينقل شيئا من القصص إلا بعد التأكد من صحة السند، وهذا الكتاب في الحقيقة من الكتب المربية ككتب الشهيد دستغيب جميعا. ولذلك قال عنه الإمام القائد رضوان الله تعالى عليه إنه معلم الأخلاق. هذه القصة التي كتبها له اثنان من الذين كانوا في المنطقة كما يلي:
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه البلدة التي أصيبت بالزلزال حدثت بعض الأمور قبل الزلزال كانت بمثابة تحذير للناس، الأمر الأول أن أحد المؤمنين يقول مرض أبوه مرض الوفاة، هو عم يحتضر فتح عينيه طلع هيك قال يا ناس يا تجار كل واحد منكم يدفع له شيء 1000 تومان حتى ما تموتوا كلكم مع بعضكم. بعد شوي قال كل واحد يدفع ولو 100 تومان يعني تصدقوا حتى لا تموتوا جميعا. الناس اللي حوالي قالوا هذا عم يهذي عم يحتضر سكرات الموت، واحد بصير يحكي شراوي غراوي. المهم لم يكترثوا بذلك. شخص آخر في نفس المنطقة يقول كنت نائما رأيت في المنام شخصا يطلب مني أن أغادر البيت، عم بيقول اطلع من البيت هلأ كل الدور ستصبح ركاما. قلت له لماذا وأهل البلد يصومون ويصلون؟ طبعا هون فكرة عن البلد أن هذه المنطقة كان يكثر فيها الوقوع في الحرام، الناس انفتحوا على شبكة التغريب، تلفزيونات وإذاعات وما شابه، وفي زمن الشاه المقبور الوضع في إيران كان مضرب المثل في الفساد. المحرمات على أشدها. قال له هذا الشخص لماذا نحن نصلي ونصوم؟ قال صلاتكم رياء، انتم بتتظاهروا بالصلاة والصوم بس كلكم محرمات وسينتقم الله عز وجل منكم. هذا الشخص نفسه من الشهود على ما حدث. بعد مد الناس طبعا أحيانا بتصير هيك أمور بيقول لك منامات، أصلا المنامات معتبرة، كيف يتعاطى مع المنامات هلأ أنه كلها أضغاث أحلام؟ نحن مشكلتنا أنه تركب معنا باتجاه واحد عميلة وحدة، أنه المنامات كلها منيحة، بردوا ناس تانيين بقول المنامات كلها مش منيحة. لا، الرأيين غلط، لا المنامات كلها منيحة، المنامات أكثرها مش منيحة، أكثرها أضغاث أحلام. لكن أحيانا ممكن تلاقي واحد كل مناماته مهمة. القرآن الكريم لما بيحكي عن المنام ليش بيحكي عن المنام؟ مصر دولة طويلة عريضة بوقتها، النبي يوسف عليه السلام رتب أمر مصر 14 عاما على أساس منام شافوا واحد كافر اللي هو الملك. 14 سنة القرآن عم يحكي معنا، القرآن عم بيقلنا. أحيانا تحدث مثل هذه التحذيرات فلا نقيم لها وزنا. أحيانا شو منسوي؟ بصير أي واحد قلنا عن شغلي من أم الركض منقول صح، مو بصير هيك. والله في واحد بالمكان الفلاني شايف منام خلاص صار صح. المهم هذه التحذيرات حصلت ولم يرتب القوم عليها أثرا. بعد مدة ماذا حدث؟ يقول الشاهد الأول باعتبار أنه هذه الرواية مكتوبة قبل طلوع الشمس بربع ساعة في 25 من صفر سنة 1392 هجري شمسي، ضربت المنطقة زلزلة شديدة، كانت في البداية خفيفة وبدأت تشتد شيئا فشيئا إلى أن بدت الأرض من شدتها تدور حول نفسها بعنف، وشق السكون صوت هائل مرعب كقصف الرعد، واستمر 25 ثانية فدمر جميع البيوت واقتلع العمارات المحكمة الأسس وحول المنطقة إلى خريبة. وكانت حصيلة ذلك في نفس المدينة وجوارها 3000 قتيلا. عند بدء الزلزلة أردت أن أقوم فسقطت إلى الأرض، وتكرر ذلك ثانية، وفي الثالثة استطعت الخروج. كان بالقرب من المكان الذي كنت فيه جبل، وكان من الواضح أن الزلزال تركز في الجبل، يعني ضربة الزلزال القوي اجت على الجبل، بدأ الجبل يتشقق وتسقط منه صخور كبيرة تسهم في تدمير البيوت. تشققت الأرض وتفجرت ينابيع وغاضت أخرى، أعاننا الله على أنفسنا وعلى أهوال يوم القيامة. الشاهد الثاني يقول: كنت مشتغلا بالتعقيب بعد صلاة الصبح والأوراد، فضربت الأرض زلزلة خفيفة، صبرت قليلا لتهدأ لأصلي صلاة الآيات، رأيت أنها استمرت، نهضت واقفا لأنظر ما يجري، وإذا بصوت مدون قاصف واشتد الزلزال، ورميت على بعد 7 أمتار بالقرب من شجرة، لأنه هذا متدين الله عز وجل بده ينجيه، انزت 7 أمتار لبرا، وحيث لم أتمكن من السيطرة على نفسي التصقت بتلك الشجرة، وفجأة خيم ظلام شديد حالك، وبعد فترة قليلة أشرقت الأرض الشمس وعم النور، نظرت فإذا بالقرية ركام لم يبق منها إلا جدران مهدمة. شخص آخر الذي كان قد رأى المنام يقول له القائل: اخرج من القرية لأنك ستهلك. يقول: استيقظت الصباح يوم من الأيام، استيقظت قلت لزوجتي ينبغي أن نخرج، المنام باله وخايف منه، نأخذ أولادنا ونخرج. ما أتممت كلامي وإذا بالزلزال يضرب المنطقة، وقذفني الزلزال خارج البيت، وبقيت الزوجة، يقول زوجته وأطفاله، تحت الأنقاض. لما انهد الزلزال قام بده يدور على مرته وولاده، بقول ما في شيء، بشو بدي يدور؟ لا رفش مبين لا شيء، ويركض واحد يركض حول بيته وعارف مرته وولاده تحت الأنقاض، بيقول إجا عمي. قلت يا عمي ساعدني، زوجتي والأطفال تحت الأنقاض. قال وأولادي أيضا تحت الأنقاض. جاء شخص آخر وأنا أبكي أرجوك أن تساعدني، قال أنا في نفس المشكلة يا ربي نفسي. أيها الحبيب، نحن في دار اعتبار، وما أكثر العظات والعبر، فهل نعتبر؟ مطلوب منا بس ندرك حقيقة واحدة، أنه بالدنيا علينا أن نستعد للآخرة، فهل نحن في مقام الاستعداد؟ أسأله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالنبي المصطفى وآله، إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة 3 بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.